أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، بعثه الله للناس هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم خص نبيك وحبيبك محمدا بأفضل صلواتك، وبارك عليه بأعظم بركاتك، وصل على آله الأئمة الطاهرين الهداة الميامين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، صدق الله العلي العظيم. رغم وضوح كثير من الحقائق أمام الإنسان ومعايشته لها، إلا أنه يتجاهلها ويتجاوزها في سلوكه وتعامله غفلة أو استرسالا مع الأهواء والرغبات. ومن تلك الحقائق علاقة الإنسان بما تحت يده من المصالح والمكاسب، المال والإمكانات والمنصب والجاه، هذه الإمكانات التي تحت تصرف الإنسان وتحت يده، كيف يتعامل الإنسان معها؟ كيف ينظر إليها؟ هناك حقيقة مهمة تغيب عن ناظره رغم أنه يدركها ويعرفها ويشاهدها بوجدانه وبمعايشته اليومية. تلك الحقيقة هي أن هذه الإمكانات التي تحت يدك ليست مضمونة الدوام لك، ولا أنت مضمون الدوام لها. فعلاقتك مع هذه الإمكانات علاقة مؤقتة محدودة، والمشكل في الأمر أنك لا تعرف التوقيت والحدود، لا تعلم إلى متى ستبقى عندك هذه المكاسب، وإلى متى ستكون أنت قادرا على التصرف في هذه المكاسب والإمكانات التي بين يديك. هذا ما يدركه الإنسان وجدانيا. لسنا بحاجة إلى الحديث عن أدلة نظرية، وجدانا الإنسان يرى أن كثيرين كانت لهم إمكانات ثم فقدوها. كان يمتلك الصحة ففقد صحته، كان يمتلك المال فخسر ماله، كان يمتلك المنصب فذهب منصبه عنه. ألا نرى ذلك في حياتنا؟ ألا نسمع؟ ألا نشاهد؟ نحن الآن نعيش في عصر رأينا فيه كيف أن قوى وأشخاص كانوا مسيطرين، كانوا مالكين، كانوا متسلطين، كانت بأيديهم القوة والقدرة والسلطة والثروة، وبين عشية وضحاها أصبحنا نرى بعضهم خلف قضبان السجون، أصبحنا نرى بعضهم مشردين طرداء يبحثون عن ملاجئ، ليس فقط على صعيد الحكام وإنما حتى على صعيد الناس العاديين. كم من التجار، كم من الأثرياء كانوا في بعض هذه المناطق الملتهبة المضطربة، كانوا في مناطق من العراق، كانوا في مناطق من سوريا، كانوا في مناطق من ليبيا، ولكن حدثت الاضطرابات وجاءت الأحداث فخرجوا من مناطقهم وأصبحوا يعيشون لاجئين في خيام. ونحن نلاحظ التقارير التي تنقلها وسائل الإعلام عن أوضاع اللاجئين السوريين مثلا في مناطق مختلفة تحت وطأة البرد القارس. هؤلاء ما كانوا كلهم فقراء، فيهم أثرياء، فيهم مقتدرون، ولكن هكذا دارت بهم عجلة الزمان. فإما أن الإمكانات تذهب عن الإنسان، وإما حتى لو بقيت الإمكانات بيد الإنسان، هل يضمن الإنسان بقاءه لها؟ هو قد يذهب عنها. إما أن يذهب المال عنك أو أنت تذهب عن المال، وهذا ما نراه في حياتنا، وهذا ما نشاهده في حياتنا. هذه الحقيقة يجب أن يستحضرها الإنسان. لماذا تركز النصوص الدينية على هذه الحقيقة؟ هل لكي يعيش الإنسان الكآبة والخوف والاضطراب؟ لا أبدا، الإسلام لا يريد للإنسان أن يعيش مضطربا، أن يعيش قلقا، بالعكس يريد له أن يعيش مطمئنا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ولكن يستحضر هذه الحقيقة حتى يحسن التعامل مع ما يمتلك ومع ما تحت يده. الله تعالى يقول في هذه الآية والخطاب لمن ينتقلون إلى عالم الآخرة، وسياق الآيات تدل على أن هذا الخطاب يأتي في فترة النزاع، نزع والاحتضار وأول لحظات الإنسان في عالم الآخرة. الله تعالى يخاطب هؤلاء الناس: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. جئت إلى الدنيا ضعيفا فقيرا عاجزا لا تستطيع أن تدفع عن نفسك شيء ولا أن تكسب لنفسك شيء، والآن تخرج من الدنيا وأنت في حالة أشد من الضعف. عندما جئك إلى الحياة أنت مولود صغير ضعيف، ولكن حولك أجواء من الحنان والعطف تتلقفك وتحتضنك، هناك أم حنون، هناك أب شفيق، هناك عائلة، هناك أسرة، ولكن حينما يدلى بك في حفرتك من يكون معك؟ إنها حال أشد من الضعف. هذا هو المصير الذي ينتظر كل إنسان. نحن لا نفكر في هذه الحقيقة، لكنها حقيقة ستفاجئنا، ستصدم كل واحد منا في لحظة من اللحظات، فليتهيأ وليستعد لها. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. الأموال اللي عندك لا تمتلكها ذاتا، الله أعطاك حق التصرف فيها، خولك. شلون احنا عندنا الآن في المعاملات تعطي تخويل لشخص أن يتصرف؟ الله تعالى أعطاك تخويل أن تتصرف في هذه الممتلكات، في هذه الإمكانات. ليس لقدرة ذاتية، ليس لاستحقاق ذاتي عندك، وإنما هو تخويل من الله. وفي لحظة ما ينزع منك هذا التخويل، كل ما جمعت، كل ما بنيت، كل ما سويت، خلاص أنت لا تستطيع أن تتصرف فيه. ماذا يعني هذا الأمر؟ يعني أولا أن على الإنسان أن يسرع في الاستفادة من الإمكانات التي بين يديه. الخير الذي أعطاك الله إياه تمتع به، استفد منه. بعض الناس يلهث خلف مراكمة الأموال والثروات، ولا بأس، إن الله يحب جمع المال من الحلال، جيد، اجمع المال، لكن لا يكن على حساب استمتاعك بالمال. يرتاح، الأرقام تجي كل شهر من البنك، زاد هالقد ورصيدة، زاد هالقد. طيب هل هذا انعكس على حياتك؟ أنت مرتاح؟ صار في حياتك؟ إذا لم تنعكس هذه الأرقام وهذه الأموال وهذه الإمكانات على حياتك، فما فائدتك من هذه الأموال؟ فعلا بعض الناس يعيشون عيش الفقراء ويحاسبون حساب الأغنياء، ما يتمتع بالخير اللي عنده. وكم هناك نصوص توجه الإنسان وترشد الإنسان إلى يستمتع بما منحه الله من خير. مشغول مشغول مشغول، طيب مشغول على شنو؟ أنت لماذا مشغول حتى تحصل فلوس؟ ليش تريد تحصل فلوس؟ يا أخي ارتاح، ريح عائلتك، ريح من حولك. صحيح مطلوب من الإنسان الجدية في العمل والاستثمار وجمع المال من الحلال، لكن أيضا مطلوب من الإنسان أيضا أن يستمتع بهذا الخير. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، استمتع بهذا الخير ومتع من حولك به. ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه قال: من أنعم الله عليه نعمة فليوسع على أسرائه، إن عيال الرجل أسراؤه، فإن لم يفعل أوشك أن تزول النعمة. فعلى الإنسان أن يستمتع بالنعمة وبالخير الذي يعطيه الله تعالى إياه. هذا أولا. ثانيا، عليك أن تحول الثروة غير المضمونة إلى ثروة مضمونة، إلى ثروة مستقبلية. أنت تعلم أن هذه الثروة ستذهب أو أنت ستذهب عنها، لكن عندك طرق أن تحولها إلى ثروة مستقبلية. الآن دول عندها صناديق سيادية كما يقولون، تخلي مبالغ للاستثمار للمستقبل. أنت بإمكانك أن هذه الثروات التي عندك أن تحولها إلى ثروة مستقبلية فتستفيد منها. كيف؟ أن تصرف منها على أمور الخير، أن تنفع الناس، أن تنفع الحياة. هذا هو الاستثمار الأمثل للثروة وللإمكانات. هذا يبقي لك الثواب، يبقي لك الأجر، يبقي لك الذكر الجميل. أما المال فإن المال سيذهب شئت أم أبيت، وأنت ترى إلى الآخرين كيف ذهبوا عن أموالهم وثرواتهم. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إن لك في مالك ثلاثة شركاء. هذا المال اللي عندك، عندك شركاء آخرين، أنت واحد من ثلاثة، أنت والتلف والوارث، فإن استطعت ألا تكون أعجزهم فافعل. أنت بإمكانك أن تتصرف، وأكو التلف لسبب أو لآخر يروح المال، وهناك الوارث الذي سيرثك. أنت أحرى بك أن تكون أكثر استثمارا واستفادة من أموالك وثرواتك. وورد عن علي أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: خير مالك ما أعانك على حاجتك. وورد عن الإمام الحسين عليه السلام أنه قال: مالك إن لم يكن لك كنت له. المال لازم هو يخدم الإنسان، بعض الناس هم يخدموا المال، هو وقته وجهده وأعصابه في تنمية هالأرقام وهالمبالغ في البنك، وانت شو استفدت؟ انت لازم تخلي المال يخدمك، ولست انت تخدم المال. مالك ان لم يكن لك، مالك ان لم يكن لك كنت له، فلا تبقي عليه فإنه لا يبقي عليك، وكله قبل ان يأكله، يعني أصرفه في المصارف الجميلة. وأخيرا ننقل هذه الكلمة الرائعة الجميلة عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، قال: إن خير المال ما أورثك ذخرا وذكرا وأكسبك حمدا وأجرا. هذا خير المال، ما أورثك ذخر، ذكر لك في آخرتك بعد وفاتك، وذكر، ذكر خير يكون لك، وأكسبك حمدا الناس يحمدونك، وأجرا من قبل الله تعالى. لذلك في الوقت الذي يشجع فيه الدين الإنسان على كسب الحلال وعلى جمع الإمكانات من حلال، فإنه يذكره بهذه الحقيقة حتى يصرف المال في المصارف الصحيحة السليمة، وحتى يستثمر ماله في التوسعة على عياله، في التوسعة على أقربائه، في إفادة مجتمعه، في خدمة دينه، في خدمة القيم النبيلة، وإلا فما قيمة المال؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع لنا جميعا في أرزاقنا، وأن يوفقنا لحسن التصرف في أموالنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.